تفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لقاء جديد من لقاءات التفسير مع العلامة فيصل مبارك في تفسيره المبارك توفيق الرحمن مع كلام الله عز وجل المبارك من سورة الحديد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون.
ثم قفينا على الفريم الأول تتمة الآيات. ثم قفينا
على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم، وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلوا التوراة والإنجيل وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل، فقيل لملكهم: ما نجد شيئا أشد علينا من شتم يشتمنا هؤلاء، إنهم يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هؤلاء الآيات مع ما يعيبون به في قراءتهم، فادعهم
يعني
فليقرؤوا.
هؤلاء المؤمنين قد اشتكوا هؤلاء الذين بدلوا التوراة والإنجيل بعد عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: فادعهم فليقرأوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا به. قال: فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها، فقالوا: ما تريدون إلى ذلك؟ فدعونا. قال: فقالت طائفة منهم: ابنوا لهم اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليهم. وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما تشرب الوحوش، فإن قدرتم علينا بأرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة: ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم، وليس أحد من أولئك إلا وله حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك، فأنزل الله جل ثناؤه: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. والآخرون قالوا: نتعبد كما تعبد فلان، ونسيح كما ساح فلان، ونتخذ دورا كما اتخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم. قال: فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، انحط رجل من صومعته، وجاء سائح من سياحته، وجاء صاحب الدار من داره، وآمنوا وصدقوه. فقال الله جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته.
قال ابن جرير
رحمه الله تعالى: لإيمانهم بعيسى وتصديقهم بالتوراة والإنجيل، وإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم به. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به القرآن، واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وعن قتادة: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، فهاتان من الله، والرهبانية ابتدعها القوم من أنفسهم ولم تكتب عليهم، ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ذكر لنا أنهم رفضوا النساء واتخذوا الصوامع. وقال ابن زيد: ابتدعوها ابتغاء رضوان الله تطوعا فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. قال: الذين راعوا ذلك الحق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فما رعوها حق رعايتها، أي فما قاموا بما التزموه حق القيام. وهذا ذم لهم من وجهين: أحدهما الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة. وقال ابن جرير رحمه الله: وقوله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان الله وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة. وكثير منهم أهل معاص وخروج عن طاعته والإيمان به انتهى. قال بعضهم: الصوفية وزان أولئك،
يعني أشبه الناس به بهؤلاء الذين ابتدعوا رهبانية. هذه الآيات من أول قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب، فيها فوائد. الفائدة الأولى قول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، فهذا ذكر خصوص بعد عموم سبق، هذا ذكر خصوص بعد عموم سبق من ذكر الأنبياء عموما في قول الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أرسلنا رسلنا ثم ثنى الله: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، وهما يدخلان في أرسلنا رسلنا. فثنى بذكر نوح وإبراهيم، لماذا أعاد الله عز وجل ذكر نوح وإبراهيم في الإرسال؟ الجواب: لقوله: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فجميع الأنبياء بعد نوح إلى إبراهيم من ذرية نوح، وجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، جميع الأنبياء بعد نوح من ذرية نوح، وجميع الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذا محل ذكر الرسولين الخاصين هنا بعد ذكر العموم في الإرسال لشرفهما، حيث إن جميع الأنبياء تعود إلى هذين النبيين، إلى نوح عليه الصلاة والسلام وإلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم من ذرية نوح، إذن جميع هؤلاء يعودون إلى نوح عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر الله عز وجل نوحا وإبراهيم كثيرا في القرآن معا، وذلك لأن نوح عليه الصلاة والسلام كان منه الأنبياء إلى زمان إبراهيم، وإبراهيم كان منه الأنبياء إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة في الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فائدة في الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام: جميع الأنبياء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعودون إلى يعقوب ابن إسحاق إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام. يعني كل الأنبياء بعد إبراهيم فمن ذرية إسحاق، إذ كان لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إسحاق وإسماعيل، ومن إسحاق انحضر جميع الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم انحضر من نبي الله إسماعيل. ولهذا الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. للأدلة الواردة في القرآن والتوراة قبل التحريف، وإنما حرفوا في التوراة أنه إسحاق حسدا وحقدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا الفضل في إسماعيل، لأن النبي من ذرية إسماعيل. طيب، قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، استدل به كثير من أهل العلم على أنه لم يكن بين آدم ونوح أحد من الأنبياء، إذ جميع الأنبياء من ذرية نوح وإبراهيم، وليس بين نوح وآدم أحد من الأنبياء. وهذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، هل كان بين آدم ونوح أنبياء؟ أم لا؟ اختلف أهل العلم على القولين، فمنهم من قال لم يكن بين نوح وآدم أنبياء، لأن الله عز وجل ذكر هنا فقال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فالأنبياء والرسل الذين أرسل عليهم الكتب من ذرية إبراهيم ونوح، إذا لم يكن أحد قبل نوح، ولأن الله قال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وقال ونوح هدينا من قبل ومن ذريته وذكر مع ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإذا استدل بهذا على ذاك. ومن أهل العلم من قال بأن آدم جاء بعده نبيان شيث ثم إدريس، ويكون نوح هو النبي الرابع، يبقى آدم وشيث وإدريس ونوح عليه الصلاة والسلام، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عند ذكر حديث أبي ذر عند ابن حبان وفيه فلما مات آدم عليه السلام قام بأعباء الأمر بعده ولده شيث عليه السلام، وكان نبيا بنص الحديث، هذا كلام كثير الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة، لكن ضاعف الحديث الألباني رحمه الله. وذكر أيضا في البداية والنهاية ابن كثير ذكر أن إدريس كان أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم وشيث، والشيخ الفوزان رحمه الله لما حفظه الله لما سئل عن ذلك قال يحتمل أن يكون هناك أنبياء قبل. فهذه مسألة خلافية، هل كان هناك أنبياء قبل نوح عليه الصلاة والسلام أم لا؟ البخاري رحمه الله ذكر بابين في صحيح، ذكر باب ذكر إدريس عليه السلام، قال باب ذكر إدريس عليه السلام، هات التوي ده معي، وهو جد أبي نوح وقيل جد نوح، وقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا، هذا ذكر إدريس هو جد أبي نوح وقيل جد نوح. وذكر بابا في ترجمة إلياس من كتاب أحاديث الأنبياء، وقال يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، أن إلياس هو إدريس. وقال ابن حجر معلقا على هذا بأن القاضي أبا بكر ابن العربي أخذ من هذا أن إدريس لم يكن جدا لنوح ولا قبل نوح، وإنما كان من أنبياء بني إسرائيل. وقد استدل بحديث النبي في الشفاعة أن إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، بخلاف قول آدم والابن الصالح وقول إبراهيم والابن الصالح، وجميع الأنبياء قالوا والأخ الصالح، فدل على أنه ماذا؟ أخ وليس جدا. لكن ابن حجر قال يحتمل أن يكون ذلك قد قاله على وجه ماذا؟ على وجه التواضع، لكن الحقيقة هذا قد يضعف. وإذا كان ابن مسعود يقول بأن إلياس هو إدريس، فلا شك أن إلياس من ذرية نوح كما قال سبحانه وتعالى ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون إلى أن قال وعيسى وإلياس، وكان هذا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. فإذا ثبت أن إدريس هو إلياس إذن يكون هذا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى، هل كان هناك بين آدم وبين نوح أنبياء؟ المسألة الخلاف فيها قوي، خلاف فيها قوي. فذكر بعض العلم بل إن ابن حجر قال بل وقد نقل البعض الإجماع على وجود هؤلاء قبل نوح عليه الصلاة والسلام. قال ولكن في هذا إيه؟ نظر. ابن حجر نفسه يقول في الإجماع هذا نظر، لكن معناه أن قول عليه الكثير من أهل العلم أنه كان بين نوح وبين آدم عليه الصلاة والسلام شيث وإدريس. لكن الأقرب، الأقرب ولا نقطع بذلك، الأقرب هو أنه لم يكن بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام أنبياء، إذ الاعتماد على ذلك ليس في نص صحيح صريح، وإنما هو مأخوذ من جملة أخبار بني إسرائيل. فلهذا نقول بأن هؤلاء بعد نوح، الظاهر القرآن إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ولو كان هناك أنبياء قبل نوح عليه الصلاة والسلام لقال كما أوحينا إلى إدريس. ولأن الله قال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، ولا يقل في ذرية إدريس. فالذي يظهر أن أول هؤلاء، أن الأنبياء جميعا كانوا من ذرية نوح وإبراهيم، ولم يكن قبل نوح إلا آدم عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل كان هناك رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام وهو آدم؟ هل كان نبيا رسولا أو كان نبيا ليس برسول؟ وطبعا نفس الكلام ذكر في شيث وإدريس على القول بأنهما كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام، أما وقد رجحنا أنه ليس كذلك، يعني الراجح أن نوح عليه الصلاة والسلام هو الذي جاء بعد آدم، فيبقى الكلام في آدم. هل كان آدم عليه الصلاة والسلام رسولا أو كان نبيا فقط أو كان نبيا رسولا؟ أيضا قولان لأهل العلم، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، ففيها قولان لأهل العلم. فمنهم من قال كان نبيا رسولا. طيب كان نبيا هذا ثبت بحديث أبي أمامة وهو قد صححه الألباني رحمه الله تعالى عند ابن حبان وصححه ابن كثير. وهو هل كان آدم نبيا؟ قال نعم نبي مكلم. نعم نبي مكلم. ولأن في حديث الشفاعة جاء في بعض الروايات أن آدم عليه الصلاة والسلام قال ائت نوحا، فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وفي الرواية الأخرى في الصحيح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. ولأن الله قال إن أوحينا إلى نوح ونبيا بعد، إلى غير ذلك مما دل على أنه أول رسول. أما آدم كان نبيا ولم يكن رسولا. وذهب قوم إلى أنه كان رسولا وبعث إلى بني فقد أوحى الله إليه، وهذا لا خلاف فيه. ويكون ما أوحى إليه رسالة وكان في بنيه. وأما أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض فلا يعارض، لأنه نوح آدم لم يكن رسولا إلى أهل الأرض، إنما كان رسولا إلى بنيه وذريته، فليكون هناك تعارض. فنوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، أما آدم أرسل إلى بنيه وذريته. وأيضا قالوا بأن آدم بأن نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الاختلاف ووقوع الشرك، فإنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كانت كلهم على التوحيد. فلما وقع الاختلاف ووقع الشرك أرسل نوح، فيكون أول رسول أرسل إلى أهل الأرض من القوم المخالفين. أما قبل ذلك لم يكن، حتى عندما يقول بإدريس وشيث يقول كانوا إلى قوم الموافقين، فلا تعارض أيضا بين هذا وذاك. فالأولية في نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين، وأما قبل إلى قوم موافقين. وإذا قلنا بآدم فإنهم قالوا إنه أرسل إلى بنيه وذريته، يعني يزداد وجها زائدا أن لبنيه وذريته بدليل ما كان في بنيه من أن الأخ يتزوج أخته، وهذا لا يعرف إلا من قبل شارع، وما قاله الأخ الصالح من أراد يقتله من أبنائي أيضا، إلى غير ذلك. فقالوا هذه كانت رسالة، ولكن كان إلى بنيه وذريته. أما آدم عليه أما نوح كان إلى ماذا؟ كان إلى أهل الأرض، فبالتالي يزول الإشكال. وإلى هذا أيضا كما لدى كثير من أهل العلم من المعاصرين منهم من نصر هذا القول، العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. فإن ابن باز قال أول الأنبياء بعدما وقع الشرك نوح عليه الصلاة والسلام بعدما وقع في الأمة، وأما قبل ذلك فهو آدم هو أول الرسل. شيخ ابن باز يقول هو أول الرسل وأول الأنبياء آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، فهو أول رسول وأول نبي، وكانت ذريته على الإسلام 10 قرون ثم وقع الشرك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا، فصار نوح أول الرسل بعد وقوع الشرك. إذن هاتان مسألتان وقع فيهما الخلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أيضا في المسألة الثانية ويكون أقرب القول أن آدم كان نبيا بنص حديث النبي الصحيح عند ابن حبان نبي مكلم. ولا شك أن الرسول أعلى من النبي، ولو كان رسولا لقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، فهو أعلى من ذلك. لكن الحقيقة الخلاف في المسألة خلاف قول. يبقى إذن عندنا مسألتان تتعلقان بقول الله عز وجل وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. هل كان نوح عليه الصلاة والسلام أول الرسل أم كان هناك رسل قبله؟ وهل كان بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام أنبياء أم لا؟ أم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول الأنبياء بعد آدم عليه الصلاة والسلام؟ هاتان مسألتان نستفيدهما من هذه الآية، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. الفائدة التي بعد ذلك في قوله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، سؤال على أي شيء يعود الضمير هنا فمنهم؟ الجواب يعود على الذرية الذين أرسل إليهم الأنبياء، أن هذه الذرية التي أرسلت إليها الرسل منهم مهتد أطاع الرسل وكثير منهم فاسقون، ودل ذلك على أن أكثرية الناس خارجون عن اتباع الرسل، أكثر الناس خارجون عن اتباع الرسل. وهذه حكمة الله، فإن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولكن حكمة الله أنهم لا يزالون مختلفين. يعني حكمة الله وجود الاختلاف، ولهذا يأتي سؤال إذا كان الاختلاف سنة كونية قدرية فعلام نهينا عنه وأمر الأنبياء والرسل بالنهي عنه وهو واقع حتما لأن السنة كونية قدرية؟ الجواب هو واقع بسنة كونية منهي عنه بسنة شرعية، كما أن الكفر واقع بسنة كونية منهي عنه بسنة شرعية. فهل قائل يقول ننهى عن الشرك والمعاصي مع أنها تقع بالسنة الكونية القدرية؟ الجواب لا، الجواب لا. فننهى عن التفرق شرعا وإن كنا نعلم أنه واقع قدرا كونا ولن يرفع. سؤال، هل يمكن أن يرفع الاختلاف هذا قبل يوم القيامة ويكون الناس أمة واحدة فلا يكون هناك شرك على وجه الأرض؟ الجواب أخبرت النصوص أنه لن يكون، لن يكون، وسيبقى الشرك والمعاصي والبدع على ظهر الأرض إلى آخر الزمان، بل إن الثابت أن الإسلام، أن الإيمان هو الذي يرفع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، ويبقى الشرك، فشرار الخلق الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء، وهم أحياء. فمنهم مهتد وكثير من فاسقون، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه لتقع هذه السنة وهذا الابتلاء، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. هذا قائد يعني تنتظر زمانا بلا تفرق واختلاف أبدا. ولهذا يقول: يا أخي أنا أحزن على التفرق والاختلاف، ليه أنتم مشايخ تختلفون؟ نقول: هل تنتظر عدم الاختلاف؟ هذا الاختلاف واقع واقع. الأمر الثاني: من الذي أوجد الاختلاف؟ أهل السنة والجماعة؟ لا. من الذي خرج عن الصراط؟ المنعم عليهم؟ لا، إنما المغضوب عليهم الضالون. فالذي أحدث التفرق في الأمة والاختلاف في الأمة هم أهل البدع والأهواء، وإلا فالناس وأمة السنة على ما كان عليه النبي والصحابة. فانظر من خرج عن ما كان عليه النبي والصحابة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق الصحيح العظيم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى هذا التفرق موجود. وإذا علم الإنسان أن العدو داهم أرضه فلن يضع سلاحا، بس يستعد. لن يرفع العدو من أرضك، أعداء أهل الباطل، فاستعد. ولهذا الذي يقول: أنا أترك الردود وأترك الخصومة مع هؤلاء وأدع كذا، هذا أنت ماذا تريد؟ تريد دينا الاختلاف فيه ولا ردود فيه؟ متى يكون الدين الردود فيه؟ حينما لا يكون أهل باطل على وجه الأرض، وهذا لا يمكن. فلا يوضع شرعية جهاد الحجة والبيان وجهاد السيف والسنان إلى آخر الزمان. ليه؟ لأن أهل الباطل قائمون ولا يزول أهل الباطل من الأرض، ولهذا يبقى الجهاد مشروعا. والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يبقى إذن هنا ابحث عن طريق ماذا؟ طريق الجهاد. إنما تسكت هيهجمون عليك، يهجمون عليك. إنما حينما ترد عليهم وتبين وتفند أباطيلهم يهبونك، يخافونك، يهبونك ويخافونك. نعم. طيب، ثم قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل. من آخر أنبياء بني إسرائيل؟ الجواب: عيسى بن مريم. سؤال: هل عيسى بن مريم قتل؟ الجواب: لا، لم يقتل، بل رفعه الله إليه. طيب، هل سينزل عيسى في آخر الزمان؟ الجواب: نعم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل سينزل برسالة جديدة؟ الجواب: لا، فليس هناك رسالة بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ينزل على أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينزل في أمة النبي ولا يخرج عن شرعة النبي، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فإن قال قائل: لكن النبي قال يضع الجزية، والجزية مشروعة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من باب شريعة أخرى. الجواب: لا، ولكن هذا من باب شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الذي أخبر أن الجزية سوف ترفع في هذا الزمان. يبقى هذا بإخباره صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف إمام من هذه الأمة. وعيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم. قوله: وأتيناه الإنجيل، أنزلنا عليه كتابا يسمى بالإنجيل. والرسل أرسل الله معهم كتبا، لكن ما هي الكتب التي جاء الخبر فيها بالتفصيل، الجواب التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، ثم خاتم ذلك بعد ذلك القرآن، كما أن النبي خاتم الأنبياء فالقرآن خاتم الكتب، فلا وحي بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال، ما خير هذه الكتب؟ الجواب القرآن، فهو خير هذه الكتب لأنه المهيمن عليها، كما أن الرسول الذي أنزل عليه هذا القرآن خير الرسل، كما أن هذه الأمة التي بعث فيها هذا الرسول خير الأمم، كما أن أكثر الأمم في الجنة أيضا هذه الأمة، وهي أول الأمم دخولا الجنة وأول الأمم مرون على الصراط. هذه أمة الأولية، فلم يسبقها أمة في الأولية، فإذا اكتبوها كذا، هذه أمة الأولية، هذه أمة الأولية فلم يسبقها أمة في الأولية. وحواري النبي وأصحابه خير حواري نبي، فليس هناك أصحاب النبي أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بابتغاء رضوان الله فما رأوا حق رعيته. أرجو أن ننتبه لتفسير هذه الكلمات. قال تعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه عيسى عليه الصلاة والسلام رأفة ورحمة، قال قتادة هاتان من الله. يبقى ما الذي جعله الله في قلوب الذين اتبعوه؟ رأفة ورحمة. طيب، فدل هذا على أن هاتين من الله، وأما الرهبانية فقد ابتدعوها فهي منهم، ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعوا رهبانية، يعني ما أنزلها الله سبحانه وتعالى ولا جعلها له. يبقى ابتداء وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هاتان من الله، من هنا ينتهي ذلك. طيب، ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعوا رهبانية فهذه تكون منهم، وابتدعوها يدل على ذمه. طيب، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هل نقف أيضا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم؟ هذا قول وهذا واضح، أي ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه ما فرضنا عليه. طيب، هيبقى إلا ابتغاء رضوان الله، فيكون هذا على تقدير ولكن فرضنا عليهم العبادة ابتغاء رضوان الله عز وجل، وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمانية وكذا ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، فيعود ذلك على المشروع وليس على الرهبانية. والقول الثاني يعود ذلك على الرهبانية، أي أنهم ابتغوا بتلك الرهبانية رضوان الله، ومع ذلك ومع ابتدائهم لم يوفوا ذلك. يلخص المقام ده ابن كثير رحمه الله. ماذا يقول ابن كثير رحمه الله في هذه الآية؟ يقول ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعتها أمة النصارى، ابتدعتها أمة النصارى. ما كتبنا عليهم أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. يبقى الله ما كتب عليهم إيه؟ يبقى رهبانية ليست منصوبة على رأفة ورحمة، فيكون فعلها جعل، لكن يكون فعلها أنهم جعلوا رهبانية ابتدعوها أو ابتدعوا رهبانية، يكون منصوبة لفعل عائد عليهم لا إلى الرب عز وجل. وده واضح تفسير ابن كثير، قال ابن كثير ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعتها أمة النصارى، أي أن الله ما أنزلها، ما كتبنا عليهم أي ما شرعناها لهم، وإنما التزموا من تلقاء أنفسهم. طيب إلا ابتغاء رضوان الله. قال ابن كثير فيه قولان، أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله ورهبانية من ابتدعوا ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنهم قصدوا بذلك ابتغاء رضوان الله من الرهبانية. طب والآخر، القول الآخر، ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، أن يبتغوا رضوان الله، ما كتبنا عليهم رهبانية، إنما كتبنا عليهم اتباع رسولهم ابتغاء رضوان الله عز وجل. يبقى فيها قولان، إما أن يعود إلى إلا ابتغاء رضوان الله أي يعود إليهم أنهم قصدوا ذلك، وإما أن يعود إلى رب عز وجل أن الله عز وجل هو الذي قال أي كتبنا عليهم ما كتبنا ابتغاء رضوان الله عز وجل واتباع الإنجيل واتباع الرسول. فما رعوها، قال ابن كثير، فما قاموا بما التزموا حق القيام، فما رعوها، حتى الرهبانية ما رعوها. قال ابن كثير وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، الأول ابتدعوا الرهبانية، وبعدين في عدم القيام بما التزموا مما زعموا أن القربة تقرب إلى الله. وقد يعود الضمير أيضا فما رعوه، أي فما رعوا ما كتبناه عليهم ابتغاء رضوان الله. إذن لا هم الذين رعوا ما كتبناه عليهم ابتغاء رضوان الله، ولا هم الذين رعوا حتى الرهبانية التي تدعوها وأنهم أرادوا التقرب إلى الله فما قاموا حتى بها، لا التزموا بهذا ولا التزموا بإيه بذلك. واضح إخواني؟ يبقى هذه الآية انتبهوا فيها عدة ضمائر وفيها قطع ووصل، يبقى من أول قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، نقف ثم ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليه، ثم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها، ثم فما رعوا حق رعاية. إلى وجعلنا في قلوبنا في قلوبنا رأفة ورحمة، هذه انتهينا منه. ورهبانية من تدعوها أي أن الله ما كتبه، فليس النصب هنا عطفا على جعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة ورحمة، إنما على تقدير الفعل العائد عليهم وأن الله ما كتبه عليه. إلا ابتغاء رضوان الله أي ولكن كتب عليهم ما يكون في ابتغاء رضوان الله، أو إلا ابتغاء رضوان الله أي أرادوا بتلك الرهبانية ابتغاء رضوان الله. طيب فما رعوها، فما رعوا ما كتب الله، هذا على القول، وما رعوا أيضا ما التزموا من الرهبانية، هذا على القول. وبالتالي هم قوم فرطوا فيما كتبه الله، فرطوا وفرضوا عليهم، وفرطوا فيما ماذا؟ فيما التزموه من قبل أنفسهم. واضح هذا؟ نعم. هذا ما يتعلق بهذه الآية، فما رعوها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قوله فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي آمن بما أنزل الله واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فآتاهم أجرهم، فالجزاء من جنس العمل. وكثير من فاسقون أي خرجوا عن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال رحمه الله تعالى عن مجاهد قوله يؤتكم كفلين من رحمته قال ضعفين. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا باطل، فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم، فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ويجعل لكم نورا تمشون به قال الفرقان، واتباعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. قال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب المؤمنين منهم، فأنزل الله تعالى لئلا يعلم.
أهل الإيمان محسودون من أهل الكفر، وأهل الطاعة محسودون من أهل المعصية، وأهل السنة محسودون من أهل البدع حسدا من أنفسهم. دائما يا أخوان، أهل الإيمان محسودون من أهل الكفر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد منكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وأهل الطاعة محسودون من أهل المعاصي، وأهل السنة محسودون من أهل البدع. والله يا إخواني، جل جام غضب الذين كفروا والذين ابتدعوا والذين عصوا على أهل السنة والجماعة من قبل الحسد. والله يا إخواني، هناك أناس لو أنهم سبقوا إلى مقام بعض الناس من الطاعة والسنة وكذا لو سبق لقال بهذا القول، وهناك أناس يتبعون بعض أهل الباطل لو كان الذي سبق إليه شيوخهم لرفعوه فوق الأقدار، ولكنه حسد، كما يقال في المثل: ليس حبا في علي وإنه بغض في معاوية. فبعض الناس قد اتخذ موقفا لظاهر الحق، لا لأنه لا يعتقده على الحق، بل لأنه هو الذي تفرد بالحق، فيكون حسدا له، حاسدا عليه. ولو صدر هذا القول من غيره لربما نحت لهم نحتا. فقد يصدر قول من شيوخهم أدنى 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 مما يجري من الآخر فارفعون أخضر. فإذا صدر هذا ممن يبغضون ويحسدون وجهوا إليه سهام الانتقاد. ظني الذين يحاربون ابن عبد الوهاب، الذين يحاربون ابن تيمية، الذين يحاربون المداخلة، لو كان من شيوخهم تلك المقامات لرفعوا أقدارهم ولترجموا لهم بكل الألسن، لكنهم قوم خائبون. فأكثر هذا حسد. اعلم جيدا أن أهل الكفر يحسدون أهل الإيمان، وأن أهل البدع يحسدون أهل السنة، وأن أهل المعاصي يحسدون أهل الطاعات، وهذا يعرف في مناهجهم وفي مقالتهم وفلتات ألسنتهم، هذا أمر معروف. قد تجد هؤلاء مثلا يشتطون غضبا جدا، شوف حرب على ربيع بن هادي عن مدخلية، حرب صفحات مسخرة، سخرتموها للصوفية، سخرتموها للإخوانية، سخرتموها للتبليغية، أبدا. طيب لو وقع من شيوخهم أشياء فضائح مجتهد، هو كغير من أهل العلم، من ذا الذي ترجى سجاياه كلها؟ هذا هو. طيب لماذا هذه القاعدة لا تعمل مع أئمة الهدى؟ لا، تربص، التربص، اي والله يا اخواني التربص، واضح. فلهذا يقول حسد الذين لم يؤمنوا بالكتاب المؤمنين منهم، فانزل الله تعالى
لئلا يعلم اهل الكتاب. وقال مجاهد: قالت اليهود: يوشك ان يخرج منا نبي يقطع الايدي والارجل. فلما خرج من العرب كفروا به.
فالاول يقول يخرج نبي هنقطع يقطع الايدي والارجل، يحسبون أنه سيكون منهم.
فلما خرج من العرب كفروا به، فأنزل الله تعالى:
وكانوا من قبل يستفتحون على دين كفر، فلما جاءوا عربوا كفروا به، فلعنة الله على الكافر. شوف سبحان الله، وده موجود فعلا، موجود. يا سلام لو شيخك هو اللي رد على فلان وعلان، يا سلام لبروزناه شيخ المجاهد. لكن لما تبرد آخر الشيخ المتهور، شيخ المتهور، ولو كان شيخك فكان شيخ المجاهد الذي يقول كلمة الحق ولا تأخذه إلا لومة لا. مشايخ ساكتون ندافع عنه، مشايخ يقوم الواجب حذر منه. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم. نعم.
فلما خرج من العرب كفروا به، فأنزل الله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. قال البغوي رحمه الله تعالى: أي ليعلم ولا صلة.
صلة تبقى هنا إذا لفظا مؤكدة معنى، لئلا يعلم ليس المراد النفي، مراد الإثبات، يبقى إيه؟ ليعلم. نعم.
ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي ليعلم الذين يؤمنوا أنهم لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. إذا دلت هذه الآية أيضا على فوائد قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. قال العلماء: يحتمل أن يكون هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا للذين أوتوا الكتاب، يحتمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله، يعني يا أهل الكتاب آمنوا بالله، اتقوا الله وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤتكم كفلين من رحمته، كفل على إيمانكم برسولكم وكفل على إيمانكم بنبيكم، بنبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح: ثلاثة لهم أجران، وذكر منهم ماذا؟ رجلا آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى اجتمع له الأجران في إيمان بنبيه وإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ويكون المعنى: اتقوا الله واعملوا بمقتضى ما عندكم في التوراة والإنجيل من اتباع الرسل، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأمنوا برسول أي النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أن يكون هذا الخطاب عاما، عاما لأهل الكتاب وللمؤمنين عامة من هذه الأمة: آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني يعطيكم ضعفين، يعني أجرين عظيمين. فبالنسبة لأهل الكتاب يتضمن الأجر على إيمانهم بنبيهم وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأهل الإيمان إذا آمنوا بالله ورسوله أيضا حصل لهم مضاعفة الأجور. طيب، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. النور الذي يمشون به هو ماذا؟ هو الفرقان، هو اتباعهم النبي، هو البصيرة. يجعل لكم نورا كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الشورى: وكذلك أوحينا لك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. نعم، قال: ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي يعلم، ليعلم أهل الكتاب، لأجل أن يعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على حجب شيء من رحمة الله عن عباده المؤمنين. فمهما حسدتم فإن حسدكم لا يمنع فضل الله على أهل الإيمان، وأن الفضل كله بيد الله، هو الذي يمنح من يشاء ويمنع من يشاء. ولا أحد، ولو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم على أن يحجبوا فضلا أراد الله بعبد ما استطاع، أو أن يسوقوا فضلا لم يرده الله بعبد لم يستطيعوا إلى ذلك سبيل. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، فدل هذا على ثبوت الصفات الفعلية له سبحانه. من يشاء، إثبات المشيئة، إثبات المشيئة، يفعل الله عز وجل ما يشاء وقتما شاء، خلافا لمن يزعم أن إثبات الإرادة والمشيئة وأن صفات تتعلق بإرادة المشيئة تعني الحدوث والتجدد، والله ينزع عن هذا، فلا يكون هذا إلا من سمات المخلوقين. والله عز وجل نسبة له الصفات الذاتية والفعلية. ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ الذاتية ما لا تعلق لها بمشيئة الله عز وجل، لا تنفك عنه، كالعلم وقدرة. والفعلية التي لا تعلق بالمشيئة، كالنزول والاستواء والغضب والرضا والمحبة والبغض وغير ذلك من هذه الصفات. فهذه يفعل والله ما شاء كيف شاء، لكن جنس كون الله عز وجل فاعلا هذا أزلي. بهذا نكون قد فرغنا من تفسير سورة الحديد، ولله الحمد والمنة، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر ربيع الأول عام 48 400 ألف. وقبل أن أختم مادة التفسير هذه، نضع سؤالا عاما في مقاصد الصور التي درسناها: صورة الرحمن، صورة الواقعة، وصورة الحديد. السؤال الأول: ما المقاصد العامة لصورة الرحمن؟ ما المقاصد العامة لصورة الرحمن؟ الجواب: تدور المقاصد العامة لصورة الرحمن، مقاصد عامة ليس في كل آية، مقاصد عامة في سورة الرحمن حول مقصد رئيس، وهو مظاهر رحمة الله عز وجل وآثار رحمة الله عز وجل على عباده، التي تشمل جميع الخلق، ولهذا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، ولهذا ابتدأها باسم الرحمن المتضمن لصفة الرحمة، والتي من أعظم آثارها في هذه الصورة، انتبهوا، من أعظم آثار الرحمة في هذه الصورة أنه علم القرآن وخلق الإنسان. وهذه أعظم رحمة رحم الله بها عباده وأصل النعم. فأصل النعم علم القرآن. فبعد خلق الإنسان أعظم نعمة على الإنسان الذي خلقه ربنا أن علم القرآن المتضمن لجميع أنواع الهداية. إذن أعظم النعم نعمة القرآن هذا. طبعا المتضمن نعمة الإسلام والسنة والتوحيد كل هذا في القرآن كتاب ربنا الذي أنزله. إثنان، ومن مقاصد الصورة عامة أيضا الإشارة إلى تكليف الإنس والجن، حيث إن الله جمع بينهم في قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان عند ذكر كل نعمة، عند ذكر كل نعمة. المقصد الثالث العام أيضا إثبات الإيمان باليوم الآخر وذكر الجنة والنار الدال على ثبوت البعث، ثبوت البعث الذي كان ماذا؟ الذي كان يرده أو يكفر به ويجحده المشركون. المقصد الرابع العام إثبات كمال الله عز وجل في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. والثناء على الله به، فإن الله يحب الثناء. طيب السؤال الثاني، ما مقاصد سورة الواقعة؟ ما مقاصد سورة الواقعة؟ الجواب أهم مقاصد سورة الواقعة تقرير اليوم الآخر، والإيمان بالبعث، والرد على المشركين في إنكارهم البعث. الثاني بيان أقسام الناس في الدنيا وعند خروج الروح وفي الآخرة، مما يدل ويؤكد وينبه ويلفت النظر على أن تقسيم الناس ضرورة شرعية، ضرورة شرعية، لازم تقسم الناس. من جعل الناس طبقة واحدة فقد صادم القرآن من أول سورة إلى آخر سورة. الثاني أو الثالث، الثالث التركيز على توحيد الربوبية لأنه مدخل للإيمان بتوحيد الألوهية. المقصد الرابع إثبات عظمة القرآن وأنه محفوظ من التبديل والتغيير، كما أنه محفوظ في اللوح المحفوظ، وأن سعادة البشرية في اتباعه لا في الإعراض عنه، لا في الإعراض عنه. طيب، ما مقاصد سورة الحديد؟ ما مقاصد سورة الحديد؟ الجواب: واحد، عظم الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعلوه على عرشه بذاته وصفاته الغير منافي لقربه من خلقه، فهو عال في دنوه قريب في علوه. المقصد الثاني: الأمر بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأعظم ذلك الحث على الإنفاق في سبيل الله، الحث على الإنفاق في سبيل الله. المقصد الثالث: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق في العاقبة، الرابع حقارة الدنيا وأنها لا تساوي شيئا في الآخرة إلا من عمرها بطاعة الله، إلا من عمرها بطاعة الله. الخامس: أن أعظم ما جاءت به الرسل واتفقت عليه القيام بالقسط واتباع الكتاب الهادي والجهاد بالسيف الناصر. فقوام قوة الأمة في الكتاب الهادي والسيف الناصر والقيام بالقسط. المقصد الذي بعد ذلك: الفرق الكبير بين دين أهل الكتاب ومسالكهم وبين دين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في هذه الأمة ومسالكهم. هذه بالنسبة لمقاصد الصور الثلاثة، وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه المادة بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقي وسداده. وبهذا نكون قد فرغنا من المادة الثانية، فرغنا من مادتين: مادة الفقه ومادة التفسير، ونرجو من إخواننا وأخواتنا المصارعة إلى تفريغ المادتين، حيث أن هناك نية أننا إن شاء الله لو تم التفريغ وغير ذلك إن شاء الله ممكن أن نجعل اختبارهما بعد شهر، ونجعل اختبار المادتين لاحقا الباقيتين لاحقتين بعد ذلك. فنرجو من الإخوة والأخوات إرسال التفريغ لهاتين المادتين، والله تعالى أعلى وأعلم.